ممن يعني يعتبر كلامه من يعني أوضح الكلام في مثلا عدم الإعذار من الأوضح بالنسبة لمن يستدل به في عدم الإعذار. ومع ذلك أنا طالع كلام ابن باز رحمه الله تعالى ونجمع شيئا منه في شرح كتاب كشف الشبهات. الشيخ رحمه الله تعالى سئل جملة من المعاصرين ذكروا أن من قال الكفر وعمل الكفر فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة ودرج عبادة القبور في هذا. الشيخ سئل عن هذا يعني درج عبادة القبور في هذا, فأجاب الشيخ هذا من جهلهم, هذا من جهلهم. عباد القبور كفار, واليهود كفار, والنصارى كفار, ولكن عند القتل يستتاب فإن تاب ولا قتل. فقال السائل ولكن مسألة قيام الحجة يا شيخ؟ الجواب الشيخ قال بلغهم القرآن, هذا بلاغ للناس, القرآن بلغهم بين المسلمين. انتبه عشان نعرف منط كلام الشيخ. لا يرى, قال هذا ايه العذر هنا ما يرى الشيخ. طيب قيل له طيب يا شيخ قيام الحجة؟ فقال بلغهم القرآن, هذا بلاغ للناس, القرآن بلغهم بين المسلمين, ووحي إلي هذا القرآن يذركم به ومن بلغ. يا أيها الرسول بلغ, قد بلغ الرسول وجاء القرآن وهم بين أيديهم يسمعونه في الإذاعات وفي كل شيء, ولا يبالون ولا يلتفتون. ولو جاء أحد ينذرهم وأنهاهم آذوه, نسأل الله العافية, ولا يبالون ولا يلتفتون. ولو جاء أحد ينذرهم وينهاهم آذوه. لاحظ لاحظ ايه؟ فالشيخ يرى الجهل, لكن هذا الحال يرى ان عندهم التفريط, لا يبالون, بل حتى ولو جاءهم من ينذرهم آذوه. فقال السائل يا شيخ اختلف في مسألة عذر بجاهل, هي المسألة خلافية؟ فقال الشيخ مسألة عظيمة, والأصل في أنه لا يعذر من كان بين المسلمين, من بلغه القرآن والسنة ما يعذر. قال تعالى لينذركم به ومن بلغ, من بلغه القرآن والسنة غير معذور, إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته. بجيب لك يعني إيه أقوى الكلام, إنما أوتي من إيه تساهله وعدم مبالاته. طب لو ما كان عنده تساهل وما عنده هذا, ولا لو جاءه أحد ينذره قال سمعنا وأطعنا ولم يبلغه قط, ما سمع, يفهم من كلام الشيخ إيه؟ إذن الشيخ يرى الإعذار بالجهل, بس الآن أما وقد انتشر القرآن وبلغ وكذا, والشيخ يستدل بالآية ينذركم بيوم بلغ, وده كلام صحيح واحنا مستدل بالآية, لكن البلاغ المعتبر. طب يا شيخ لو ان هو بين المسلمين عندنا وامريكي قاعد في بين انجليزي فرنسي وعنده القرآن ادنا له نسخة, ينفع؟ لا, لازم ان يبين له, لازم يفهم المراد. طب زي نعم هو بيتكلم بالعربية كيعني لهجة عامية, أقصد تتكلم بالعامية, لكن ما يدري زي كثير من الناس لو تقرأ عليه القرآن ما يسمع, ما يدري, ما يدري. قال لكن هل يقال هذه مسألة خلافية؟ فقال الشيخ ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى, مثل قصة الذي قال لي حرقوني. طيب ده كلام مين؟ ابن باز. شكل الكلام وصريحه لا في تبديع من خالف ولا تكفير, والشيخ أيضا ما قال يعني ما في عذر قط, ومهما كان لم يبالغ كذا, وإنما قال يؤتى من تساهله. فالشيخ عنده كأن هذا المناط في التساهل, في عدم اللامبالاة, في الإعراض, لو أنذر بيسب, يبقى كأن الشيخ الأقرب كلام الشيخ إلى إيه؟ إلى المعاند، إلى المعارض، إلى المقصر، إلى المفرط، ولا إلى الذي لم يبلغه أصلا ولم يسمع؟ طيب نشوف الشيخ أيضا لما سئل عن هذا في موضع آخر قال: وأما الأمور الظاهرة التي قد أبان الله حكمها فلا عذر يحدث في تعاطيها، كالزنا والخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وأكل الربا والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك الأمور الظاهرة، وأعظم من ذلك الشرك بالله، فإن الله فطر العبادة على إنكاره، فلقد جاءت الآيات والنصوص بإنكاره. فلهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا عذر لأحد في الوقوع في الشرك، ولا يسمع قول إنه جاهل، لأن الله أوضح في كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم أمر الشرك، فهذا الجائل جاهل، إنما أوتي من جهة إعراضه ومن جهة عدم سؤاله ومن جهة عدم تقصيه الحق، فقد ابتلي، فلهذا يحكم بكفره وشركه، ولو زعم أنه جاهل، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. تمام؟ يبقى الشيخ أنا بقول إيه؟ فهذا الجاهل لما أوتي من جهة إعراض، من جهة عدم سؤاله، من عدم تقصي الحق، طب هو ما سمع أصلا، إن هذا شرك، ما طرأ على باله إن هذا شرك. الشيخ بقى بيكمل بيقول إيه في الفوائد العلمية من دروس البازية. وقال آخرون، الشيخ بيقول وقال آخرون، يعني من أهل العلم مش من الكفار، من أهل العلم، بل يعذر بالجهالة في عدم تكفيره بعينه فلان ابن فلان حتى تقام عليه الحجة، فيقال عملك كفر أو دعوتك البدوي كفر وضلال وشرك، ولكن ولكي نحكم عليه بردة لابد أن نبلغه هذا الشيء، فإن أصر وجب قتله مرتدا، وإن رجع الحق فالحمد لله، ولكن اسم عمله كفر وشرك. مالش وهؤلاء مبتدع ولا كفار، خلي بالك، إحنا انتبه لطريقة الحوار الآن في قوم ويرؤسهم هذا الحجي في هذا العصر، هو الذي نصر هذه المسألة ونشرها وأصل فيها تلك الأصول التي يخالف بها أصول أهل السنة والجماعة، إنه هذا بالميثاق والفطرة والعقل، إن المخالف يبدع بل يكفر، إنه شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب وكذا عندهم وعندهم وعندهم، وإن قالنا يا شيخ الإسلام أيوة نعم، وابن تيمية نعم، وابن عبد الوهاب نعم، ولكن نقول كلامك هذا ارفعه، يلا ارفعه إلى العلماء. هذا ابن باز هو اللي هو تعتبر إمام، دائما يقول الإمام، هذا ابن باز قال وقال آخرون، هنعتبر إن الحق في إني ما في إعذار، خلاص ابن باز نفسه أثبت الخلافة وتقال، والشيخ مقبل أثبت الخلاف، وما في أحد بدع، منين أنت جبت هذا؟ من أين جئت بهذا؟ لما الجرأة على هذا الباب؟ لما الجرأة؟ يبقى احنا من أوجه عديدة، عشان كده بقول لكم في فرق بين اللي يناقش مسألة العذر بالجهل وإيه؟ ويعتبر ان ما في عذر، على اعتبار مش الجهل ليس عذرا، على اعتبار ان مناط الجهل انا مناط الجهل نفسه في المعين هذا غير متوافر، وبالتالي احنا نكفر، زي ما بيقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وبيفسر تفسير هادئ من لا مبالاة، هذا ما تعلم، هذا مقصر، هذا كذا، مش يقول لا ده بالميثاق والعقل والفطرة، لا ما في حاجة اسمها لجهل ولا غيره، وان من يخالف ذلك فهو مبتدع كافر. طيب سؤال الشيخ سؤاله أيضا: إن رأيت أحدا يدعو صاحب القبر، خلي بالك بقى من هذا السؤال، سأل بيقوله إن رأيت أحدا يدعو صاحب القبر واستغيث به فهو مصاب بالشرك، فهل أدعوه على أنه مسلم أم أدعوه على أنه مشرك؟ إذا أردت أن أدعوه إلى الله عز وجل وأن أبين له، بالله عليك اسمع الكلام المتع ده، فينك يا عبد الرؤوف؟ عايزك تبقى قصدك كده يا عبد الرؤوف، عايزك تبقى قصدك كده بالظبط يا عبد الرؤوف. إن رأيت أحدا يدعو صاحب القبر ويستغيث به فهو مصاب بالشرك، فلا أدعو على أنه مسلم أما أدعو على أنه مشرك؟ إذا أردت أن أدعوه والله عز وجل وأن أبين له، أدعو بقى لوقع ده على أنه مشرك ولا على أنه مسلم؟ قال ادعوه بعبارة أخرى، لا هذه ولا هذه، قل له يا فلان يا عبد الله، عملك هذا الذي فعلته شرك وليس عبادة، هو عمل المشركين الجاهلين، عمل قريش وأشباه قريش، لأن هنا مانعا من تكفيره، ولأن فيه تنفيرة أول ما تدعوه، ولأن تكفير المعين غير العمل الذي هو الشرك، فالعمل شرك ولا يكون العمل مشركا، فقد يكون المانع من تكفيره جهلة أو عدم بصيرته على حد قول العلماء، وأيضا في دعوته بالشرك تنفير، فتدعوه باسمه ثم تبين له أن هذا العمل شرك. على حد قول العلماء، قال الشيخ، سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما الرجح في تكفير المعين، قال إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على كفره ووضح له السبيل ثم صرف وكافر، لكن بعض العلماء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية وقد يكون ملبسا عليه وقد يكون جاهلا ولا يعرف الحقيقة فلا يكفره حتى يبين له ويرشده إلى أن هذا كفر وضلال وأن هذا عمل المشركين الأولين، وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بكفر يحكم عليه بكفر المعين. هذا أيضا في الفوائد العلمية، في الفوائد العلمية من الدروس البازية. عاوز تقول إن هو لا يعذر مطلقا، وده الراجح عنده، الراجح عنده، شوف حتى في الطريقة كأنه إيه ماشي هنسيبهولك، إيه الراجح عند ابن باز هذا، بس إحنا عايزين نفس ابن باز، نريد نفس ابن باز، ماشي شيخ أمير، لنفس التبديع والتكفير والميثاق والفطرة، إحنا ما سمعناش الكلام ده، منين جبناه؟ منين جبناه يا شيخ عبد الرحمن يا حج؟ منين جبناه؟ منين؟ عايزين نعرف النفس ده جاي منين؟ جاي منين؟ أهو من فكر التوقف والتبين الأولاني اللي أنت كنت بتلتقي بأصحابي في الأول ودرس عنهم ولا إيه بالضبط؟ هو مين؟ طبعا إحنا في رد إن شاء الله هيبقى مفصل يعني كامل في هذا الباب، ولكن يعني عليه بصفة خاصة، ولكن إحنا بنبين هنا بس المسألة دي. أدب ابن باز رحمه الله تعالى. طب أيضا الشيخ الفوزان طبعا برضو بينقلنه من الذين لا يعذرون، هنعتبر الشيخ من الذين لا يعذرون، ماشي. طب نشوف برضو نفس الشيخ، الشيخ سئل ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المعين، دي في رسالته مولات أهل الشركي الشيخ سليمان، رسالة الدلائل في, 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 في حكم مولات أهل الشركي من ضمن الأسئلة التي وردت إلى الشيخ. فالشيخ بيقول أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله وذبح غير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين، هذا كفر بالإجماع بلا شك، لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرع عنه الكفر حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل، فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة، فإذا أقيمت الحجة واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر. وسئل أيضا بما يكون الكفر أكبر أو ردة، هل هو خاص بالاعتقاد والجحود التكذيب أم هو أعم؟ فقال الكفر والردة حصولان بارتكاب نقيض من نواقض الإسلام المعروف عند العلم، فمن ارتكب شيئا منها من غير جاهل يعذر به فإنه بذلك يكون مرتدا ويكون كافرا، ولنا أن نحكم عليه بما يظهر منه من قوله أو فعله، نحكم عليه بذلك لأنه ليس لنا إلا الحكم الظاهر، أما أمور القلوب فإنه لا يعلمها إلا الله سبحانه، فمن نطق بالكفر أو فعل الكفر حكمنا عليه بحسب قوله وبموجب نطقه وبموجب فعله، إذا كان ما فعله أو نطق به من أمور الردة، إلا إذا كان جاهلا جهلا يعذر به أو مكرها. هذه في أمور العقيدة الظاهرة في كتاب والسنة مثل الشرك الأكبر والكفر، أما الأمور الخفية فلا بد فيها من إقامة الحجة بإفهام المخالف ووجه وجه الصواب فيها. طيب العذر بالجهل هل يفرق فيه مثلا بين المسائل الكبيرة وما دونها، يقال مثلا كذا أو كذا؟ إحنا طبعا مر معنا كلام العلماء ما في تفريق، الشيخ العثيمين قال ما في تفريق. طيب ابن تيمية بيقول فمن كان من المؤمنين، ده في مجموع الفتاوى، طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليه النظرية والعملية اللي هي إيه؟ هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسمية تسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسمية مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع. حط دائرة، يبقى المبدأ ده التفريق ده عن أهل مين؟ وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، هو تفريق متناقض. وقال: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قال أحد من السلف ولا أئمة، فهي باطلة عقلا. فإن المفرقين بين ما جعلوا مسائل الأصول ومسائل الفروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح نميز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. فمنهم من قال: مسائل الأصول هي العملية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط، ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل. قالوا هذا فرق باطل. قال: هذا فرق باطل، فإن المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده مثل وجوب الصلوات الخمس، ده العملية، العملية اللي هي بيطلب بها فيها العمل. هم قالوا الأصول دي بيكفر بها. طب والثانية لا؟ طيب قال لك فمن ايه؟ قال: فإن المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان، تحريم الزنا والربا والظلم والفواحش. وفي المسائل العلمية اللي هي العقدية يعني ما لا يأثم من المتنازعون فيه، كتنازع الصحابة هل رأى محمد بن ربه، وكتنازع في بعض النصوص هل قاله النبي أم لا وما أراد بمعناه، وكتنازع في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا، وكتنازع في بعض معاني القرآن والسنة هل أراد الله ورسوله كذا وكذا، وكتنازع الناس في دقيق الكلام كمسألة الجوهر الفرد وتماثل الأجسام وبقاء الأعراض ونحو ذلك، فليس في هذا تكفير ولا تفسيق. طيب قالوا: المسائل العملية فيها علم وعمل، فإذا كان الخطأ مغفورا فيها فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن يكون الخطأ فيها مغفورا. طيب وف يعني بيّن هذا أيضا، يعني بيّن وضح رد على مسألة التقسيم هذه. طيب نشوف ابن القيم قال: فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولا وفروعا، وقالوا الحق في مسائل الأصول واحد ومن خلفه فكافر فاسق، وأما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله الذي هو حكمه. وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولا مما سموه فروعا، فكيف قد وضعوا عليه أحكاما وضعوها بعقلهم وآرائهم، منها التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون مسائل الفروع، وهذا من أبطل الباطل كما سنذكره، ومنها إثبات الفروع بأخبار الأحد دون الأصول وغير ذلك. وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه. طيب وقال الشيخ: العثيمين برضو بين هذا على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ الإسلام، وهذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة في آخر القرن الثالث. وقال شيخ الإسلام: كيف نقول إن الصلاة من الفروع؟ لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع يجعلون الصلاة من الفروع على اعتبار أنها أحكام عملية يعني، وهي ركن ثاني من أركان الإسلام، وكذا الزكاة والصوم والحج، كيف يقال إنها من الفروع؟ ولكن قد لا يعظى الإنسان بالجهل، وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل مع قيام الشبهة عنده، كرجل قيل له هذا محرم وكان يعتقد الحل فسوف تكون عنده شبهة على الأقل، فعندئذ يلزم أن يتعلم يصل الحكم بيقين. طيب فهذا ربما لا نعذره بجهل لأنه فرط في التعليم، والتفريط يسقط العذر، لكن من كان جاهلا ولم يكن عنده شبهة ويعتقد أن ما هو عليه حق أو يقول هذا على أنه حق، فهذا لا شك أنه لا يريد المخالفة ولم يريد المعصية والكفر، فلا يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهلا بأصل من أصول الدين. فالإيمان بالزكاة وفرضيتها أصل من أصول الدين، ومع هذا لا يكفر الجاهل. طيب مسألة الميثاق والعقل والفطرة حتى لو نطيل عليكم إن شاء الله في حودة لهذه المسألة تانية، بس عشان نبين لكم من هذا قول من يطور اللي هو مسألة أن العقل يكفي دون إرسال الرسل، ده قول المعتزل. طيب، وهذا ما قالوا يعني الحجي أن التوحيد يحتاج لإقامة حجة فيه، أن التوحيد يحتاج لإقامة الحجة فيه لإرسال الرسل، ده كلام الحج. بل الميثاق والفطرة والعقل كافية في ذلك، ومن خالف التوحيد فهو مخلد في النار ولو لم يرى إلا نفسه، لأن السمعيات يدخلها العذر عند عدمها كالعلم بالرسول، أما التوحيد فليس من هذا الباب، بل يعلم بالميثاق والفطرة والعقل. ده كلام مين؟ سمعته أنت قبل كده؟ سمعته قبل كده من ابن باز، من الفوزان، من العلماء؟ لا. طيب نشوف كلام أئمة السنة. أولا طبعا ده قول المعتزلة، ولهذا يقول محمد بن يوسف اطفش الإباض المعتزلي، فصاحب الجزيرة أي الذي انقطع في جزيرة عن الناس، المعتزل يقول بقى فصاحب الجزيرة الذي انقطع في جزيرة عن الناس غير معذور في الشرك ولا في جهل الفرائض ولو لم يسمع من أحد عندنا. طيب إلا لكي بيقول إيه بقى، شوف بقى كلام إيه بعض أئمة السنة، يقول في كتاب شرح أصول الاعتقاد للسنة والجماعة سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله على أن وجوب معرفة الله وصفاته بالسمع لا بالعقل. قال الله تعالى يخاطب نبيه بلفظ خاص والمراد بالعام فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله نبيه في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد، وقال تعالى يبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا خطاب للإيه؟ للأنبياء، خطب نبيه بلفظ خاص المرب العام فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما أرسلنا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعظم المشركين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا إذا كان الرسل، إذا كان الرسل محتاجون إلى هذا، مع أن فطر الرسل وعقول الرسل أكمل العقول والفطر. بل إن الشيخ محمد العواب بيقول في كتابه في التوحيد في حديث يا موسى يا رب علمني شيئا أذكرك أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هؤلاء هذا، فابن عبد الوهاب علق قال إيه ها، فإن بعض الرسل يحتاج إلى التنبيه على إيه على هذا الفاض، أو كما قال رحمه الله تعالى، وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل عن نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقد استدل إبراهيم بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانية بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، بعد الآيات الكونية دي، ومع ذلك قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع، يعني بالأدلة السمعية، وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إيه، كذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا موسى الأمر وما كنت من الشهيدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين. إلى غير ذلك، إلى أن قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقالوا لولا أتينا بآية من ربه أولم تأتهم بآية ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. كان هيبقى لهم الحجة ولا لا؟ فنتبع تلك من قبل أن ذل ونخزي. فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقال ابن تيمية في بيان بدعية هذا القول، وأنه قول المعتزلة. قال والناس لهم في هذا المقام ثلاثة أقوال. طائفة تقول إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة، وكون الفعل حسن وسيئا إنما معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنه، وهذه صفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع، وهذا قول الأشعري. ومن اتبع من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأتباعه، وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله من لم يذنب قط، فيجوزون تعذيب الأطفال والمجانين. وطائفة تقول بل الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة، وأن ذلك قد يعلم بالعقل ويستحق العقاب بالعقل وإن لم يرد سمع، كما يقول ذلك المعتزلة ومن وافقه من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم أبي الخطبي وغيره. وطائفة ثالثة تقول بل هي متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضي الحمد والذم، ولكن لا يعاقب أحدا إلا ببلوغ رسالة، كما دل عليه القرآن في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى كلما وقيا فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير، وقال تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذا صح الأقوال، القول الثالث هي متصفة بصفات حسنة وسيئة تقتضي المدح والذم، ولكن إيه لا يعاقب أحد إلا ببلوغ الرسالة. وهذا صح الأقوال وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن الله أخبر عن أعمال الكفار بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، وأخبر أنه لا يعذبهم إلا بعد إرسال رسول إليهم، وقد قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حج على الطائفتين. وإن كان نفاة التحسين والتقبيح العقلي يحتجون بهذه الآية على منازعيهم فهي حجة عليهم أيضا، فإنهم يجوزون على الله أن يعذب من لا ذنب له ومن لم يأتيه رسول، ويجوزون تعذيب الأطفال والمجانين الذين لم يأتيهم رسول بل يقولون إن عذابهم واقع، وهذه الآية حجة عليهم، كما أنه حجة على من جعلهم معذبين بمجرد العقول من غير إرسال رسول. والقرآن دل على ثبوت حسن وقبيح قد يعلم بالعقول ويعلم أن هذا الفعل محمود ومذموم، ودل على أنه لا يعذب أحدا بعد إرسال رسول، والله سبحانه وتعالى أعلم. طب واحد يقول لك ده كلام شيخ الإسلام قد يفهم منه هذا في العذاب الأخرى، شيخ الإسلام أيضا أوضح في مكان آخر وفي الدنيا، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في الدنيا إلا بعد إيه؟ أن يدعو إلا بعد أن إيه؟ أن يدعو. لم يكن النبي يقاتل إلا بعد أن إيه؟ أن يدعو. وعليه فكلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ليس فيه اختلاط ولا لبس، بل ابن عبد الوهاب يشترط الحجة رحمه الله تعالى والتكفير بعد التبين كما وجد، وما وجد من كلام رحمه الله تعالى إنه ما يلزم هذا وإنه من بلغه القرآن فقد بلغته الحجة وكذا يعني بشرطه، وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يشترط فهم الخطاب أما فهم الحجة فلا. طيب يا شيخ الكلام ده نجيبه منين؟ خذ يا أخي، روى ابن جرير عن محمد بن كعب في معنى قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، دي بقى أكبر الآيات اللي هم بستدلوا بها، قال من بلغه القرآن حتى يفهمه ويعقله كان كمن عاين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. القيت فين يا أخوان؟ حتى يفهمه وإيه؟ طيب، وفي مجموع الرسائل النجدية جاء في إنه في مجلس الإمام عبد العزيز بن فيصل آل سعود بمكة المكرمة، واختلف كبار علماء نجد المعاصرون في هذه المسألة، فكانت الحجة للشيخ عبد الله بن بليهد أن العبرة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم، المسألة دي كانت خلافية بينهم، وأورد لهم نصا صريحا في هذا من كلام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى فقنعوا به. وفي نفس المصدر قال ابن بليهد ردا على من يقول بأن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه مطلقا، قال وهذا لا يعقل ولا يتفق مع مع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ده احنا بس بنجيب يعني كلام ابو وهاب في الاول كده عشان هما يعني ابن ابو وهاب، ولا النصوص طبعا واضحه. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، الذي يقول ابن بليهد الذي بنى عليه المحققون قولهم ان فهم الدعوه بدليلها شرط لقيام الحج. طيب شيخ عبد اللطيف قال الشيخ قال ايه بعد ان رد على من اشترط قيام الحجه معرفه المخاطب بالحق؟ قال انما يشترط، الشيخ عبد اللطيف، انما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من والمقصود من المخاطب لا انه الحق. يعني ايه؟ يعني يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من المخاطب. انت عاوز تقول ايه؟ عايز نقول لك ان ده هو شرك يخالف ما جاء به دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا ده مش الحق. لا خلاص بقى ما عادش لنا دعوه بيك بقى. تمام. وقال ابن عبد الوهاب فاذا كان المعين يكفر اذا قامت عليه الحجه فمن المعلوم ان قيامها ليس معناه ان يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم ابي بكر رضي الله عنه، بل اذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. الفهم الخاص مش لازم، بس فهم المراد. هنا الشيخ ما قالش ده زي الكافر الأصلي اللي هم بقى بيجيبوا أدلة في الكافر الأصلي ويبقى ده بالظبط. قال الشيخ إيه؟ بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلا من شيء يعذر به فهو كافر. وخلا من شيء يعذر به. طيب يبقى هم اشترطوا فهما ها ولم يشترطوا فهم. اشترطوا فهم ايه؟ الخطاب، ولم يشترطوا فهم ايه؟ وقال الشيخ محمد بن معمر وليس المراد بقيام الحجة ان يفهمها الانسان فهما جليا كما فهم من هداه الله ووفقه وانقاد لامره. وقال الشيخ رشيد رضا معلقا على ذلك هذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد ازال اللبس الذي يتبادر الى الذهن من بعض اطلاقاته في مواضع اخرى، واتبعه في بعض علماء نجد. في بعض علماء نجد اتبعوا الشيخ من بعض الاطلاقات، لكن على خلاف منهج الشيخ زي ما سبق معنا من كلام سليمان بن سحمان. ولهذا الذي يدين الله به مساله مش خلافين باعتبار الواقع، لكن احنا لا نعتبر الخلاف فيها، ولكننا لن نبدع من خالف اذا كان على طريقه ابن باز وطريقه العلماء. لا نبدع ولا نقول جهال ولا أبدا. أما نصبنا الكلام وبشدة مع من كفر المسلمين بغير حق وبغير بينة مع دعوة الحج المعاصرة التي لا يسلم منها إلا أتباعه. ده الأولاد النهاردة بيعلموا العيال في تحفظ القرآن، في هنا فينا أولاد تبعه بيعلموا الأولاد المحفظين ان يدخلوا الاسلام من جديد، بيدخلوهم في الاسلام، والعيال بيجوا يروحوا البيت يقول لك انا اسلمت قبل العصر. انت ما اسلمت بعد العصر، انا اسلمت قبلك. قال لا الاسلام، ويجي يعرفوا الاسلام، واللي عاد بيحضر واللي بيحضر ما بيحضرش، واللي كان بيصلي ما عادش بيصلي. قال في ايه يا جماعه؟ قالوا ابن باز. ابن باز قال الكلام ده؟ ابن باز ما حصلش العلماء اللي خلفه وقال احنا بنبدعهم وبنكفرهم، ولا العثيمين بدع وكفر من خالفه وهو يرى العذر. منين جبت؟ ما هو المشكله في الناس دي. المشكله اخواني امثال هؤلاء الذين يعتزون بفهمهم ولا يرجعون الى كلام علمائهم، مع ان هذا الرجل دائما يقول احنا بنرجع الى كلام السلف وكتب السلف والمؤثوره. ولهذا انا زمان قلت لكم يمكن من فتره قلت لكم الان بقت الغربه مع مين؟ مع الذي يقول كتب السلف والمسندة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني مش بقى مع الإخوان ولا التبليغ ولا ده احنا انتق... ولا بقى بقى السلفية الحزبية اللي تمسك كتاب ده اللي بيجي يقول لك ده ما هش... لن نقرأ إلى كتب السلف المسندة، الكتب الأولى، ابن وضح وابن بطة فتراه بهذا الفهم. هل قال هذا ابن وضح وابن بطة؟ كفروا من لم يعذر، يرى العوذ مش يرى الشرك، كفر من لم يرى أن هذا شرك وبين له أن هذا شرك، وإذا لم يعتقد هذا كفر، لكن من لم يرى العذر. أمر عجيب. فالشيخ رشيد يقول إيه؟ واتبعه فيه بعض علماء نجد، فصار بعضهم يقول بأن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه مطلقا، وهذا لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالى ومن يشقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى الذي بنى عليه المحققين قوله إن فهم الدعوة بدليلها شرط لإقامة الحجة. وقد علمنا من هذا القيد أن فهم الذي لا يشترطه الشيخ هو فقه النصوص المؤثر في النفس الحاملة على ترك الباطل كما يفقهها من اهتدى بها. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهم أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول. يبقى تبين أن البيان لا يتحقق إلا بما يفهمه الإنسان بحسب لغته ودرجة فهمه. فذكر النص العربي للجاهل الأعجمي لا يعد بيانا له، وكذلك ذكر العربي العامي بألفاظ غريبة والصلحية لا يفهمه. يبقى عرفنا ان مسألة الحجة بتقام بالعقل والميثاق والفطرة ده مش كلام حد، وعرفنا ان اللي يخالف هذه المسألة يكفر، ان ما احد قالها من هذا. بقيت المسألة بقى القوم الذين يرون انه لا يعذر نظرا لان المناط مناط تفريط ومناط عدم لا مبالاة، وهذا لا يسلم لهم. بقيت بقى نقطة اللي هي بقى اللي هي أدلتك أنت على هذا، هل عندك أنت أدلة؟ طبعا الشيخ أيضا مقبل أشار إلى الخلاف في المسألة حيث قال قد اختلف رسولنا أنفسه في هذه القضية في شأن العذر بجهل في التوحيد، والذي يظهر أنه يعذر بالجهل لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذه الأدلة تدل على أنه يعذر بالجهل، والذين لا يقولون بالعذر بالجهل ليس لهم أدلة مهيضة من كتاب غارة الأشرطة على أهل الجهل والصفصطة. ده كلام مين؟ الشيخ رحمه الله تعالى. طبعا عبد المحسن عباد في شرح برضه الشيخ عبد المحسن عباد في شرح على مين في شروط الصلاة رجعوه كلام أيضا طيب وكثير فين في هذا. يبقى على الأقل يعني هنكفر الناس دول كلهم ولا إيه بالضبط؟ هل يكفر الناس دول كلهم ولا ماذا؟ طيب هو عموما تبين لنا الآن هذا، وأنه لا فرق في هذه المسائل الكبيرة والمسائل الصغيرة في مسألة إقامة الحجة، وإن كان المسائل الكبيرة قد يكون فيها الأمر يعني أوضح. وعرفنا أيضا كلام العلماء الكبار، وعرفنا أيضا أنه المسألة أقل ما يمكن أن يقال فيها إيه أنها المسألة خلافية بين علماء العصر المعتبرين، ده أقل، والذي ندين الله عز وجل به أن الراجح في هذه المسألة هو أن الجهل عذر ولا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع كما هو كتاب ربي سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب قال الشيخ الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. والدليل على هذا الناقد أن من لم يكفر المشركين يعد مكذبا لكلام الله وكلام الرسول، يعني اللي يقول إن المشركين ليسوا كفار، إن المشركين إيه ليسوا كفار وليسوا مشركين، وكذا في شك من شك في كفرهم يعد غير مصدق بكلام الله ورسوله الدال على كفرهم. أما من صحها مذهبهم زيادة على كون تكذيب لكلام الله ورسوله فهو أيضا استحلال ما حرم الله عز وجل، لأن الله أبطلها وحرمها وهذا يصححها. قال ابن حزم: وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون البتة إلا إنما نسيء زيادتهم في الكفر. قال ابن حزم: وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون البتة إلا منه لا من غيره، فصح أن نسيء كفر وهو عمل من الأعمال وتحليل ما حرم الله. والمشركون الذين كفرهم الله في كتابه وكذا رسوله سواء بالتعين لبعض أفرادهم كأبي لهب أو على سبيل العموم لبعض الطوائف كاليهود والنصارى، والذين خرج عليهم رسول من الكفار الأصليين، أو من تلقن كفره بالأدلة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من لم يكفرهم كفر، من لم يكفر النصارى كفر، من صحح ما عليه النصارى كفر، من لم يكفر اليهود كفر، من صحح ما عليه اليهود كفر. هذا معنى من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. أما بقى مسألة المسلم الهيئة بناقض وتوفرت شروط وتنتفت الموانع أم لا، هذا باب إيه؟ هذا باب آخر. ابن باز قال رحمه الله تعالى: ومن لم يكفر الكافر، ومن لم يكفر الكافر فهو مثله إذا أقيمت عليه الحجة وبين له الدليل فأصر على عدم التكفير، كمن لا يكفر اليهود أو النصارى أو الشيوعيين أو نحوهم ممن كفره لا يلتبس على من إيه له أدنى بصيرة وعلم. طيب الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. وطبعا ده ردة، لأنه ده تكذيب للقرآن وتكذيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهو إذا قال القوانين الوضعية أفضل أو مساوية أو يجوز التحكم إليها أو جحد حكم الله بعد معرفته أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو كذب أو بدل ونسب ذلك إلى الشريعة، فهذا كفر مخرج من الملة. يا محمد يبقى إذن الحكم غير من ظلال له حالات: إذا حكم غير من ظلال مكذبا جاحدا مساويا مفضلا مستحلا مبدلا نسبا ذلك للشريعة، كل هذه يخرج من الملة. ولهذا الشيخ قال هنا إيه: اعتقد أن غير هدي النبي أكمل، يبقى الحكم بهذا أحسن من الحكم بأنزل الله، أو أنا حكم غيره أحسن أكمل أو أحسن، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. وهذا لا شك إيه؟ وهذا لا شك في كفره، هذا لا شك فين؟ في كفره. طيب طب أما من حكم بغير ما أنزل الله ولكن يرى أن حكم الله هو الأوجب، أن حكم الله هو الأحسن، حكم الله هو الأهدى، أن حكم الله هو كذا، وهو في ذلك مفرط حكم لهوى، هل يكفر بذلك أم لا يكفر؟ وإحنا قلنا لكم زمان كلام واضح في هذه المسألة، إن بدء الكلام إنما يكون من أي أخوان؟ بدء الكلام إنما يكون، حدد الأول الحكم غير ما أنزل الله معصية أو كفر؟ في أصلي الحكم غير ما أنزل الله معصية ولا كفر؟ إن قلت كفر، إن قلت كفر خلاص أغلقنا بقى، يبقى لا فرق من قضية ومئة وألف وعشرة. وإن قلت معصية بس إذا جحد إذا كذا، نقول هذا شأن المعاصي، شأن المعاصي. يبقى احنا بنقول الأصل مش التفصيل، زي التفصيل في القتل. ايه حكم القتل؟ طب ليه ما بتقولش تفصيل؟ ما هو لو قتل مستحلا يبقى ايه؟ طيب ما بتقولش تفصيل ليه؟ تمام، يبقى عايزين نقول كده. زي ما نسألك القتل ايه، بتقول معصية خلاص. وان كان من قتل مستحلا او مكذبا او جاحدا او جعل القتل افضل من غير او غير ذلك كافرا كفرا مخرجا من الملة. احنا عاوزين نقول كلمة مختصرة، الحكم غير مزلاء كفر ولا معصية؟ هتقول كفر ايه ادلتك، هتقول معصية ايه ادلتك. خلينا معصية دي دلوقتي، كفر ايه ادلتك؟ اين ادلتك؟ فين ادلة؟ اصل الشيخ دول اصلهم، انا ماليش دعوه باصلهم، دول دي بعدين. انت بتقول الحكم بغير ما انزله كفر مخرج من مله، دليلك؟ حد فيكم سمع مره عن دليل؟ اهو انتوا كل يوم بايه بتقابلكوا شبهات لا حصر لها، سمعتوا مره واحد جاب لكم دليل سوى بقى محمد بن ابراهيم والشنقيطي واصل ما انتش واخد بالك اصل التشريع اصل التقنين؟ كل من هيقول بالتكفير لابد ان يستدل دليل. سمعت الدليل؟ حتى يحكموا فيما شجر بينهم، هم لم يحكموا انزل الله فلكم كفروا. طيب واللي ما بتحكمش الى الرسول صلى الله عليه وسلم، واعلم مقصر لك اللي هوى. انا والدي ترك لي ميراث انا واخواني، ولو رحت للشيخ واخواتي، ولو رحت للشيخ هيقول الذكر مصحاب الانثيين، وانا عاوز بقى على مساله العصر ايه الموجوده دلوقتي، معروف ان البنات لا حق لا كذا ولا كذا، ترضيهم وخلاص. فانا رحت للشيخ ابو داء وابو لحيه واللي هو ده يقول لي، فانا بقول ايه تعال نروح للشيخ زعبل، الشيخ زعبل ده معروف ان انت تروح له هيقول بقى واصل انت اللي كونت التركه مع ابوك، واصل انت واصل يا بنتي معلش ده اخوكي وملكيش بركه الا هو، او يقول مثلا هو اربع عشر تلاف وعشان خاطر اخوكي يبقى 1500 جنيه او غير ذلك. طيب هل يكفر بذلك؟ طيب لو حكموك في مشروع ربنا، ويا ما في دنيا المسلمين من هذا. طيب ومن لا يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون، هيقول لك كده. نقول ايه وجه الدليل؟ يقول الكافرون. نقول طيب وما الفرق بين هذا الكفر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا؟ سباب المسلم في فسوق وقتله كفر، فرق بين الاثنين. ادي واحد لن يستطيع التفريق. اثنين، من الذي قال بين الآية في الكفر الأكبر؟ ثلاث، أبلغك أن ابن عباس فسرها بالكفر دون كفر؟ بلغان. هل تعلم له مخالفا؟ لا أعلم. هل يسعك أن تخالفه؟ ما توقعنيش يا شيخ الاول، اصل في علماء. طب هقول لك على حاجه بلاش نلزمك الان، ابن عباس الذي قال اجمع عليه العلماء ولا ما اجمع؟ واجمع العلماء على ان القائل بظاهر الايه في الكفر الاكبر هم الخوارج ولا لا؟ الاجر قال في الشريعه ايه؟ ومما تعلقت به الحرورية من المتشابه القرآن، ها؟ قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الكافرون. وابن عبد البار المالكي قال ذلك، وابن العربي المالكي قال ذلك، وأبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان قال ذلك، وكل الأئمة في كتب الإيمان وهكذا، إنما أتوا بهذا مثالا على المعاصي التي ورد فيها الكفر، زي القتل، سبب المسلم فسوق وقتله كفر. بعد هذا كل بقى، هل يسعك أن تخالف؟ طيب، خامسا أو سادسا، هنقول هو في الكفر الأكبر، ومن عموم في من يحكم، من يحكم بما أنزل، ما عموم في ما يحكم به، أي حاكم بأي حكم بغير ما أنزل الله فأولئكم كافرون. تمام، دعموه. ومن لم يحكم بما أنزل الله، من وما، عموم في الحاكم وعموم في المحكوم به. طيب، اللي بيحكم عندك بين اثنين في قضية، لا مش كافر. طيب ليه عندنا عموم، هتخصص ليه قضية دون قضيتين؟ فعلا. لا بس يعني اصلا كده بالعقل، يعني قضية مش معقول، يعني مش معقول كده يحكم في قضية واحدة يوم يكفر. طب انت عايزهم كام؟ يعني مثلا يجي 17 كده. طب الدليل على 17 مش عارف برضه. طب خلاص وصف غير منضبط. طب ما نعلهم لك 1000. لا لا ده مفيش فيها كلام. طب الدليل على 1000 ويبقى 999 مش كافر. والله يا شيخ انتوا مشكلتكم صراحة ما نعرفش ناخد معاكم ولا نفتي الحباب، بس احنا شيخ كده متربين من الصغر. طيب هقول لك، اجيبها لك من طريقه تاني. الكفر ده انت بتقول كفر، قال اه. طيب انت عهدت ان الكفر في كفر في الشريعه قط يتفضل باعتبار العدد؟ يعني واحد سجد لصنم مره يبقى مش كافر، 10 يبقى كافر؟ لا. طب سب الله مره يبقى مش كافر، 10 يبقى كافر؟ لا. يعني مفيش كفر إنما يكون العمل أصل الكفر أو القول أصل الكفر يتفضل باعتبار عدد؟ لا، ما في. طيب اشمعنى بتقول هنا في الحكم غير ما أنزل الله إن كفر إذا بلغ كذا ومش كفر إذا لم يبلغ كذا؟ فعلا ما ينفعش. إنما المعصية، معصية برضو، زاد العدد أو نقص؟ واحد زنى 100 مرة ما حكمه؟ عاصي ولا كافر؟ تمام. ففي 101 زنى بأختي، أعوذ بالله، بقى إيه؟ عاصي مجرم. فعلى فزنى بأمه، أعوذ بالله، هذا منتكس الفطرة، بقى ايه؟ تمام. يبقى زادت او نقصت، تنوعت او تعددت، معصية. طب سجد الصنم مر وهو يعلم هذا، يبقى ايه؟ كيف؟ يبقى الكفر كفر بغض النظر عن العدد، والمعصية معصية بغض النظر عن العدد. عشان كده المبدأ كده، ابدأ معاه كفر او معصية، نبدأ نبني بعد ذلك. قالك بس يا شيخ مش معقولة، يعني اللي بينحي وكذا ده ما نحاش ولا عمل ولا سوى إلا وهو يعتقد إن ده أحسن من حكم الله، ما تفهمنيش برضو كده ويحط سجون وبتاع. نقول هنخلينا معاك، إحنا والله منصفون جد، وإحنا بنجيب لك أو حاجات أنت ما تعرفش تجيبها. طب واللي زنى 100 مرة وبعد 100 أضاف أخته وأمه، معقول ده مؤمن بقول الله لا ولا تقربوا الزنا؟ دم زنى ثم على زنا بأمه وأختي إلا وهو أيضا غير مصدق بهذا، جحد بهذه الآية. ألست أنت أولى بهذا مني؟ يبقى إذن نقول هذا. والرجل عمال يحلق لحيته ده كل يوم كل يوم كل يوم ويجيب ورقة ويقعد يمشيها، هذا لو معتقد أن اللحية دي. والمرأة المتبرجة اللي منذ أن بلغت وإحنا بنقول لها يا وإذا سألتمونا فمتاعا فسألونا وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وتقول الله الشيخ ادعي لي الله عز وجل يهديني، ولا لبس بقى الحجاب اللي هو فيه اللي هو عند البعض تكشف الوجه ولا النقاب ولا أي شيء، متبرجة شعورها بقى ظاهرة. والآن بلغت 70 سنة، بقى لها دلوقتي 55 سنة تسمع الحكم، ومع ذلك ماذا لا تفعل؟ لازم ذلك انها ايه برضو انها غير مصدقة. فلازمك هذا ليس بأولى من لازمي. طيب يا شيخ التشريع العام عرفه، عرف التشريع العام، وما الدليل على هذا؟ تقصد قانون وتعممه ولا عدة ما قوانين ولا ايه بالضبط؟ عارف التشريع العام يعني الحدود، ألا يعني التشريع العام حدود بس؟ لا، احكام كلها. طب والعبادات والمعاملات، من الذي حد لك هذا؟ يبقى اذا نرجع إلى أوصاف منضبطة. ولهذا كلمة التشريع العام والتقنين والإلزام والكلام هذا لما حصل عند المتأخرين، إنما ما حصل عند سلف الأمة. سلف الأمة علقوا على أوصاف: جاحد كاذب مستحيل مفضل مساوي مبدل نسبة درجة الشرعة وغير ذلك. طب عندنا كلام يدل على هذا؟ نعم عندنا كلام يدل على هذا. امال ايه؟ طبعا احنا دايما ما احنا متعودين ان احنا بنرفع فهمنا الى السلف دائما. حبر الامه وترجمان القران ابن عباس يقول فيما اخرج الطبري في جامع البيان باسناد حسن كما جاء في سلسله الاحاديث الصحيحه للالباني في تفسير قول الله ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال: من جحد ما انزل الله فقد كفر، ومن اقر به ها ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. طبعا طاووس عن ابن عباس في قوله من لم يحكم أنزل الله فليكن الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وفي لفظ، وده أخرج المروزي أيضا في عظيم قدر الصلاة بإسناد صحيح سلسلة الأحاديث الصحيح للألباني، وفي لفظ: كفر لا ينقل عن الملة. وفي لفظ آخر: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ولفظ ثالث: هو به كفره وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. والعلماء الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به: الحاكم في المستدرك وفقه الذهبي، والحافظ ابن كثير في تفسيره وقال صحيح على شرط الشيخين، والإمام محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره، والإمام البغوي في معالم التنزيل، والإمام ابن العربي في أحكام القرآن، والقرطبي في الجامع، والإمام البقاعي في نظم الدرر، والواحد في الوسيط، وصدق حسن في نيل المرام، والشنقيطي في الأضواء، وأبو عبيد القاسم في الإيمان، أبو حيان في البحر المحيط، وابن بطة في الإبانة، وابن عبد البر في التمهيد، والخازن في تفسيري، والسعدي في تفسيري، وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وابن القيم في مدارك السالكين. طيب الإمام أحمد قال: إسماعيل بن سعد في سؤالات ابن هانئ 2/192، سألت أحمد: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك كافرون، قلت: فما هذا الكفر؟ قال: كفر لا يخرج من الملة. ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته عن هذه الآية أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين. وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وتلمذه ابن القيم في حكم تارك الصلاة أن الإمام أحمد سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم فقال كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى جاء من ذلك أمر لا يختلف فيه. طب محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى قال إيه في تعظيم قدر الصلاة؟ ولنا في هذا قدوة بمن روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذ جعلوا الكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعا للأصل لا ينقل تركوه عن ملة الإسلام. من ذلك محمد النصر يقول من ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، ده لا ينقل عن الإيه؟ عن الإسلام. وقال معقبا على أثر عطاء كفر دون كفر وقد صدق عطاء، يقول محمد النصر قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصم المسلمين ظالما، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. وابن جرير شيخ المفسرين ماذا قال في جامع البيان؟ وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، مش مسألة خلافية، يعني المراد فأولئك هم كافرون الظالمون الفاسقون، هل هم أهل الكتاب هل هم المسلمون؟ دي الخلاف. وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبله وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبرا عنهم أولى. اجلس يا بنتي. فإن قال قائل فإن الله تعالى قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟ ابن جرير بيورد على نفسه، هو رجح نفاه أهل الكتاب، بس يبقى بيقول إيه؟ فإن الله عم بالخبر عن جميع من لم يحكم ما أنزل الله فكيف جعلته خاصا؟ قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه جاحدين كافرون، وكذلك القول في كل من لم يحكم أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس. طب ابن بطة ذكر في الإبانة باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة، وذكر وذكر ضمن هذا الباب الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد أثار الصحابة والتابعين على كفر أصغر دون النقل عن الملة. ابن عبد البار قال في التمهيد وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، ورويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، تعمد وعالم وحكم بغير ما أنزل الله، أن الجور في ذلك من الكبائر ما قالش من الكفر، ورويت في ذلك آثار شديدة عن السلف. وقال تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فلا يكون الكافرون الظالمون الفاسقون، نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس وهي عامة فينا، قالوا ليس بكفر ينقل من الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. روي هذا المعنى عن جماعات من علماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطوس وعطاء. الحقيقة الكلام برضه في هذه النقولات كثيرة جدا. طيب يبقى دي القضية الثانية، ربنا يعين. دايما يا أخوان لما بنرجع المسائل الى كلام العلماء بنستريح ولا لا؟ احنا لو قلنا ابن باز دلوقتي ولا قلنا الايه العثيمين، ولولا ان هم قالوا ابن باز في مساله ديت كان اكتفينا بالايه بالاوائل وكذا، وهم على اعيننا وراسنا ونفخر بهم ونعتز بهم ونحن ثمره من ثمارهم، نسال الله ان تكون صالحه في ميزان حسناته. قال المصنف الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر، طبعا ده لا يحتاج إلى مزيد بيان، هذا واضح. أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، شيئا ولو واحد، لو أبغض اللحية ويعلم لها من سنة الرسول يبقى خرج من ملة الإسلام، لو أبغض النقاب لتغطية المرأة لهذا الحجاب بلاش النقاب للمسألة خلافية، لو أبغض الحجاب، لو أبغض الصلاة، لو أبغض التراويح، لو أبغض كذا مما هذا اشتهر وانتشر، لو أبغض السواك ويعلم من سنة النبي، أبغض شيء مما جاء به الرسول ولو عمل به، انتظر انظر إلى القيد، ولو عمل إيه به، لأن المعتبر بالبغض فهذا نفاق عملي. قال تعالى ذلك، وفي بعض النسخ الشيخ الإسلام قال إجماعا، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأحبط إيه؟ أعمالهم. طيب، وأيضا قوله تعالى بل جاءوا بالحق وأكثرهم حق كارهون، ولا تنصر الصلاة لهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم. لا يعني قد يكون عند شبه أنه أصلا ما جاءتش به الشريعة، لكن لو وصف أنه جاءت به الشريعة وأقر أنه مستحب ثم أبغضه، لا طبعا يكون مبغض، لكن هذا لكثرة ما صنف أن النقاب ليس من الإسلام، أن النقاب عادة وليس عبادة، هذا يكثر. نعم. طيب يا أخوان، الكره الإيه؟ الطبيعي. ولهذا قال النبي بحسب هريرة عند مسلم إصباغ الوضوء على المكاره. طبعا الواحد يعني بقى مية باردة وكذا، لكن ما تقولوش بقى ان انا مثلا لما اكون مية باردة وانا سخنها اصلا يعني تقول لي هذا من الكراهة اللي هي لما انزل الله، لا. لكن ليكره الوضوء، ليكره الطهارة، ليكره الاغتسال من الجنابة. نعم. طيب، ولهذا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم. يبقى خلي بالك الكره الطبيعي ده والكره المخرج من الملة، انتبه، فرق بين الاثنين، فرق بين الايه الاثنين. ولهذا انت ما تاخدش الكراهه باللازم برضه. يعني مثلا لما ابوك يقول لك انت يا ابني عايزين نعيش، يا ابني يا حبيبي احنا مش عايزين لحي، انا مش عايزين لحي، عايزين نعيش واحنا يا ابني مش عايزين حد يخبط علينا بابنا ولا كذا، فتقوم انت تجري للشيخ وتقول له يا شيخ انا ابي يكره اللحيه وكاره لما انزل الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ لا، ما تعطش كده. أبوك ليس كارها للحية، ولكن إيه؟ كاره لما يترتب على إطلاقك للحية، يبقى فرق. أو أبوك يقول لك مثلا ما تروحش مع السنيين، فتقول آه يبقى ده يكره السنيين، والسنيين يبقى إذن لازم يكره السنة، واللي بيكره السنة يبقى لا، هو مش بيكره السنيين، هو بيحبهم ونفسه تعيش معاهم، بس هتروح معاهم واخد اتأيد اسمه، يبقى قال لك ايه بقى؟ بلاش تروح يا ابني مع السنيين. احنا بنقول الكلام ده مع انه واضح، لان احنا بقينا في زمن الايه يعني دايما ننبه، لانه ما عادش حاجه واضحه، واخد بالك؟ ولان البعض قد يظن ان اباه اذ يفعل ذلك يبقى خارج مله الاسلام. وهناك من يكفر اباه ويكفر امه بمثل هذه الاشياء. حاطط تلفزيون يقول له مش عايز تلفزيون طلعه، يقول له يا ابني احنا بنسمع، يقول له يا ابي ده فسق، يقول له يا اخي احنا بنسمع فسق، احنا بنسمع الباس، يبقى ده رد على الله ايه ورد على الرسول امره وكذا، يبقى ده كافر. لا لا، زي ايه صاحب شهوة؟ زي ايه صاحب ايه شهوة؟ تقول الدخان حرام، ماشي عن الشهوة ودخن وكذا، او تقول الدخان حرام قال لك رسول يقوم سايبك وماشي، ما تقولش بقى ده استحلال بقى، اصل مصر مستحل وكلام من ده، واحنا قلنا له الربا حرام، قال هو حرام وانا هاكله، يبقى كده ايه؟ لا لان الاستحلال هو ايه باختصار؟ اعتقاد حلو، هو اعتقد حلو كده، يبقى لازم تساله يا اخو انت سخن، انت لسه جاي المره دي يعني؟ ما هو دايما اللي بيسمعنا جديد بيبقى يعني، لكن تخليك معانا من زبيننا على طول عشان تسمع الكلام الجميل ده ان شاء الله، وهتهدى خالص. المصنف قال ايضا ما احنا اللي بنهدي، دايما احنا اللي بنهدي.
بعض الناس يقولوا انا بحب الجماعه اللي مربين اللي حبهم دول والاسرين دول، انا ما بحبهمش.
ايوه، اللي بيقول انا لا بحب، قول يا سيدي قول.
اللي يقول انا ما اقراش قد الملتحي
والمنتقب، ماشي، ما نفس كلام ابو محمد كويس، بيقولك انا ما بكرهش قد الملتحي والايه والمنتقب. هنا فيه تفصيل، هل الكراهه تعود الى شخص الملتحي؟ ليه؟ لانه مره واقف عند فرن العيش يتحايل يا ابني الى الملتحي، يا ابني انا راجل كبير عاوز امشي، طب سامحني يا ابني وكذا وبتاع، ابدا فكره كل ملتحي، ولا منتقبه راى منها فكره كل منتقبه. هو لا يكره النقاب واللحيه، فرق بين أن يكره اللحية والنقاب وبين أن يكره صاحب اللحية والنقاب وصاحبة النقاب. ليه؟ لأنه عنده إن الناس دي متزمتة، إن الناس دي مثلا حصل مواقف معاهم إلى آخره. وإحنا عارفين كده أخوان، إحنا من المجتمع وعارفين، إحنا مجتمع وعارفين إن ممكن واحد مثلا يتضايق منك أنت، بينك جار وبينك وبينه خلاف، واخد بالك، كره الملتحين كله، يبقى أنت تلزمه إن يبقى كده أنت كرهت اللحية واللحية سنة، ويبقى أنت لا، لابد من التفصيل. فأنا بكره الملتحي، أنا بكره اللي هذا، يبقى هنا الكراهة منصب. إن انصبت إلى اللحية والنقاب مع علمه أن ذلك من الإسلام، يبقى دخل معنا. وإن انصب إلى الشخص وهذا المعهود والمعروف، إلا بقى واحد يقول لك لا ده أنا كذا، وإن انصب إلى الشخص فليس كفران، ليس كفران. ليه؟ قد يحصل هذا الكر والبغض لصاحب اللحية. ها؟ لصاحب. أنا ما عادش أشوف أي ملتحي يا راجل، ده لو شفتكم بصلوا في مسجد هطلع منه تقول له كافر. لا، لابد من التفصيل يا اخواني، انتبهوا. احكام الكفر ليست سهله، احكام الكفر لابد فيها من تدقيق جدا. وخلي بالك الوصف ما دليل كفره، المعين ما دليل اسقاط هذا الوصف عليه، مساله مش سهله. نعم. السادس، من استهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثواب الله او عقاب كفر. خلي بالك، من استهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثواب الله او عقاب كفر. ودليل قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقال ابن تيميه في قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، الى قوله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم، الى قوله الم يعلمون هم من يحادد الله ورسوله. فعلم، يقول ابن تيميه، ان ايذاء رسول الله محاده الله ورسوله، لان ذكر الايذاء هو الذي اقتضى ذلك المحاد، فيجب أن يكون داخلا فيه. ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا إذا أمكن أن يقال إنه ليس بمحاد. ودل ذلك على أن الإيذاء والمحاد كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدين فيها، ولم يقل هي جزاء. وبين الكلامين فرق، بل المحاد هي المعادة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر. فيكون المؤذي لرسول الله كافرا، عدوا لله ورسوله، محاربا له، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة، بأن يصير كل واحد منهما في حد، كما قيل المشاقة أن يصير كل منهما في شق، والمعاداة أن يصير كل منهما في عدوة. الذي يستهزئ بشيء من السنة، بشيء من الشرع، بالقرآن ويسخر منه، أو بثواب أو بعقاب. النبي يقول في شيء ويرتب عليه ثوابا، فيقول إيه؟ فيقول هذا ويستهزئ به. أنت تروح بقى مثلا، مش عايز نمثل، يستهزئ مثلا بالحور العين، يستهزئ مثلا بفضيلة الصيام، يستهزئ بفضيلة مثلا النفقة، أو يستهزئ بعقاب مين؟ واخد بالك، بعقاب الله عز وجل بكذا، يقول لك انا لو هدخل النار مثلا مع المميسات يا راجل ده، وهكذا. يبقى استهزأ بالايه؟ بالعقاب. احذر، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لكن هنا فرق العلماء ومنهم شيخ الاسلام بين المستهزئ بالدين والمستهزئ بالصاحب الدين اللي هو بالعالم أو كذا. استهزأ من زي، مش استهزأ بالثياب أيضا إلى ما أنزله الله ورسوله، استهزأ بالرسول، استهزأ بالآيات، استهزأ بالقرآن، استهزأ بالله، هذا كافر. أما بالشخص فإنه كبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه من ذلك الكفر. لما يستهزأ بالقرآن، يستهزأ بالحديث، والسادق بهذا، هذا والعياذ بالله إيه؟ هذا والعياذ بالله كافر. طيب، نعم، يبين له أن سب الملائكة هذا كفر، فيبين له هذا. لا لا لا، معلش اقعد، ما احنا بينا هذا، الله يهديك، بينا هذا وجبنا العباره دي بالذات، وجبنا كلام الشيخ العثيمين لما قال ان ايه، ولا نظن ان الشيخ لا يعذر، بالجهل. ايوه يا اخي بينا لك قرانا كلام الشيخ. ها سب الدين هذا ينظر، هذا فيه تفصيل، اذا قصد بالدين عمله وطريقته فهذا لا يكفر، اذا سب بدين قصد بدين دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كافر لا شك، لكن اذا قصد بدين دي عمله وطريقته وهذا الغالب على اهل الزمان ففيه التفصيل. اما اذا سب الاسلام ما فيه تفصيل، لان العمل يطلق عليه دين، يطلق عليه دين. طبعا امال ايه، ما تسيبه يسأل طبعا تسب الدين هذا دين الرسول وكذا، ولهذا اول ما تقوله كده هينكر انكارا شديدا. فالدين لما كان يطلق على هذا وذاك احتاج الامر الى تفصيل مع غلبة الجهل. اما الاسلام ما يحتمل ان يسب الاسلام، هذا ما في احتمال. السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله او رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. فالشيخ قال هذا من النواقض، الشيخ قال هذا من النواقض. طيب هل يا ترى النواقض الساحر بيكفر كفرا مخرجا من الملة على طول ولا لا، ولا فيه تفصيل ولا كذا؟ اختلف العلماء في كفر الساحر على قولين. الأول ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية وطائفة من السلف إلى كفر الساحر مطلقا. الثاني ذهب الشافعي لأنه يستفصل من الساحر، فإن كان وقع في مكفر من المكفرات المعلومة كعبادة الشياطين كفر، يعني كان سحره بالاستعانة بالشياطين وعبدهم، وإلا لم يكفر. قال الشافعي فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه، وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا، وكان غير معروف ولم يضر به أحدا نهي عنه، فإن عاد عزر، وإن كان يعلم أنه يضر به أحدا من غير قتل فعمد من غير قتل فعمد أن يعمله عزر. يبقى الإمام أحمد إيه، الإمام الشافعي إيه، فصل. وكذا أحمد في رواية وداود الظاهري، والظاهر أنها رواية عن مالك، قال ابن عبد البر وفي المبسوط روى ابن نافع عن مالك في المرأة تقر أنها عقدت زوجها عن نفسها أو غيرها من النساء أنها تنكل ولا تقتل. واستدل القائلون بالكفر مطلقا بقول الله وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفر يعلمون الناس السحر. وأجاب على هذا الشافعي وغيره بأن أهل بابل كانوا يعتقدون التقرب إلى الكواكب السبع وأنها تفعل ما يلتمس منها، ولهم أدلة أخرى لعل هذا أقواه. واستدل أصحاب القول الثاني بما رواه عبد الرزاق البيهقي وابن حزم في المحلى بإسناد صحيح عن عائشة أنها لم تقتل جارية لها، دبرتها، يعني قالت هتكوني حرة بعد موتي، أنها لم تقتل جارية لها دبرتها قد سحرتها. ومن جهة النظر أن غاية الأمر إضرار للناس فلم يكفر بمجرد الأذى. وأجاب أصحاب القول أن جارية عائشة قصة محتملة، فيحتمل أنها تابت واحتمل أن تسببت في السحر ولم تباشره. طيب يبقى إذن كفر الساحر قولان، ها الجماهير قالوا بيكفر مطلقا للعموم، والبعض فصل في هذا، والبعض فصل فيه في هذا. والأقرب أنه يفصل هذا بالنسبة للكفر، وإن كان ما عنده من عقاقير وأدهان وليس استعانة بجن وليس سجود صنم وليس، لكن هو تأثير عبر عقاقير وكذا، فإنه لا يكفر، لكنه يعذر تعزيرا بليغا. وأما إن كان بالاستعانة بالجن وادعاء علم غيب وكذا فإنه يكفر. طيب ده بالنسبة للكفر وعدمه. طب القاتل هيبقى مبنى على إيه؟ على هذا. اختلف العلماء في قتل الساحر، فعن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وجاء عن حفصة طبعا صح هذا الأثر ابن حزم وأخرجه أبو داود وأحمد، وجاء عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، وقد ثبت عن جندب أنه قتل ساحرا. أما حديث جندب الخير قال حد الساحر ضربة بالسيف، أو ضربه بالسيف يعني على الضبطين. فقد ضعفه الترمذي وكذا ابن عبد البر وغيره من كون إسماعيل بن مسلم مكي في إسناده وهو ضعيف. قال ابن قدامة وحد السحيل القتل وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب وابن عبد الله وجندب بن كعب وقيس ابن سعد وعمر بن عبد العزيز وهو قول ابن حنيفة ومالك ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر وهو قول ابن المنذر ورواية عن أحمد قد ذكرناها فيما تقدم. ووجه ذلك أن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة سحرتها ولو وجب قتلها لما حل بيعها ولأن النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق ولم يظهر منه أحد الثلاث فوجب أن لا يحل دمه. ولنا ما روى جندب أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف ده كلام ابن خدام رجح هذا. قال ابن المنذر وهو إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وروى سعيد وابو داود في كتابيهما عن بجالة قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاثة سواحر في يوم وهذا اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا. قال ابن سيمية وكذا قيل قد قيل في قتل الساحر فإن أكثر العلماء على أنه يقتل. وقد روي عن جندب مرفوعا وموقوفا أن حد الساحر ضربوه بالسيف رواه الترمذي وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله وغير من الصحابة قتله. قال سليمان بن عبد الله والقتل أولى لأثر عمر الذي ذكره المصنف وعمل به ناس في خلافته بلا نكير فكان إجماعا. وأيضا قول عمر مقدم على غير من الصحابة كعائشة علما أنه لا يلزم القتل التكفير كما هو معلوم. فالراجح قتله حد عند من كفر يبقى كافر مقتول مرتدا وعند من لم يكفر يبقى مقتول حدا زي الايه زي المحصن الزاني. فالراجح قتله الراجح ايه قتله يبقى الراجح التفصيل في مسألة الكفر والراجح في القتل قتله كحد. طيب توبة الساحر بقى قبول توبة الساحر هل تقبل أم لا؟ وليس في الآخرة فإنه معلوم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولو كان سحرا إنما في الدنيا. ذهب الجمهور وهو المشهور عن أحمد ومالك إلى أنه لا يستتاب ودلوا من الصحابة لم يستتبوا الساحر ها؟ زي زاني محصن أقر على نفسه وكذا بنقتله أو شاهد عليه أربعة شهداء يبقى نقتله حد. طيب الجمهور قالوا لا نستتيب بل يقتل حتى ولو قال نتوبت لأنه حد. الثاني قول الثاني ذهب أحمد في رواية والشافعية أنه يستتاب لأن ذنبه لا يزيد على الشرك والمشرك يستتاب. ورجح سليمان بن عبد الله الأول ورد على أدلة القول الثاني مستدلا بأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة بل قتلوهم. ولا يصح قياس الساحر على المشرك لأنه أكثر فسادا منه وأيضا قياسه على الساحر الكتابي لا صح لأن الإسلام يجب ما قبله علما أن هذا في أحكام الدنيا أما فيما بينه وبين ربه تقبل توبة كل أحد إنما في الدنيا يعني تقبل توبته. لو أنا تبت فنرفع عنه الحد ولا نقتله ولو قال تبت خلاف والرجح أنه يقتل ولو قال تبت. ليه؟ لأنه إيه؟ قد يقول ذلك فرارا ولأنه كم قتل وكم أضر وكم كذا ولأن هذا أكبر الرجع. إنما لو علم السحر لو قال نتوبت نرفع إيدينا لاستعمل السحر كل أحد فإن أمسكنا به قال نتوبت. وقد يفصل تفصيل آخر قد لا يكون في مورد النزاع ولكن إن تاب قبل أن يقدر عليه واحد كان ساحر وتاب من 10 سنين وأحسن توبة وصلي وكذا فعلم الحاكم به أنه كان ساحر من 10 سنين يقتل تقبل توبته يبقى لا يقتل ولا شيء. أما إذا قدر عليه فإنه يقتل. والكلام في الإيه المقدور عليه. طبعا السحر حقيقة وذكره الإيه القرآن وسحر النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من النواقض للإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المظاهرة هي إيه؟ هي الإعانة كما قالت تعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال فلن أكون ظهيرا للمجرمين أي معينا كما أفاده الراغب الأصفهاني في مفرداته. طيب عطف الإعانة على المظاهرة في كلام الشيخ مضاد المشركين ومعاونتهم. هل يفيد الندى من باب عطف العام على الخاص؟ فيبقى الايه المظاهره شيء زائد على الاعانه، وهي اراده ظهور دين الكفر على الاسلام مع الاعانه، او انه من باب التنوع في العباره؟ ده محتمل، هذا ايه محتمل. يبقى هل المظاهره في كلام المصنف تفيد، هل عطف الإعانة على المظاهرة معاونتهم على مظاهرته، إنما من عطف العام على الخاص فيفيد المظاهرة شيء زائد على الإعانة، يعني أعانهم بمظاهرة وهي إيه إرادة إظهار دين الكفر على الإسلام، مش عاونهم هوى، مش عاونهم شهوة، لا ده بيعاونهم من أجل دينهم، من أجل أن يظهر دينه على المسلمين. المسلمون مثلا استغاثوا بنا، فإحنا كنا خايفين من اليهود، خايفين من النصارى، خايفين من الكفار، ها؟ أو غير ذلك، أو إحنا بيننا وبين هؤلاء المسلمين ثأر قديم، فقلنا إحنا هنعين الكفار عليهم عشان ناخد ثأرنا، وإلا فأنا أبغض دين هؤلاء الكفار. فهل يا ترى المراد إن المراد من المعاونة المعاونة هي المظاهرة، وبالتالي أنا عاونتهم من أجل إظهار الدين، ولا مطلق المعاونة هيبقى ناقض من النواقض؟ خلي بالك مسألة مهمة جدا عشان إحنا بنحتاج فيها ليها في العصر الحديث، ها؟ أو يكفروا بيه، واخد بالك؟ يقولك بقى بيصدر غاز مش عارف إيه، وهيبقى يعملوا مش عارف بالغاز إيه، وهيبقى الجدار وال. فهل المعاونة يعني ده بدل حتى اقتصاد، حتى هما بيقولوا لما نمسك برضو الحكم مش هنع مش هن ايه مش هنبعد معاهدات ولا بتاع إيه، لو حاجه مثلا كده يعني. هل المعاونه باطلاق المكفره، ولا اذا اقتضت اعلاء الدين على الدين؟ الشيخ صالح الشيخ رحمه الله تعالى رجح الايه الاول، وهو الظاهر، وهذا هو معنى التولي، مظاهره من اجل الدين، انما ليس مطلق المعاون. بدليل ايه؟ قصه حاطب. فالتعامل مع الكفار ليس على درجات واحده. ناخذ التقسيم ده وانتبهوا اليه. الاولى دي على درجات ثلاث. الأولى معاملة كفرية، ودي التولي. قال تعالى وما يتولاه منكم فإنه منهم. وضابط التولي ده إيه؟ محبة الكفار لأجل دينهم، أو نصرتهم لأجله والرضا به. فإن وجدت نصرتهم بدون هذا الدافع وإنما لحظ دنيوي فهو محرم وليس كفرا، بدليل حديث حاطب. ثاني، التولي الكفر، ضابط التولي الكفر هو التولي محبة الكفار لأجل دينهم، أو نصرتهم لأجل دينهم والرضا بذلك. فإن وجدت بدون هذا الدافع فليست كفر، بل هي حرام، ظلم، اعتداء، فجور، لا ينبغي ان اعاونهم ولو لم اقصد اعلاء دينهم. الدليل حديث حاطب. طيب ايه اللي الشاهد حديث حاطب؟ في نقطه جميله جدا، خلي بالك. حاطب قال في حديثه وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دين ولا رضا بالكفر بعد الاسلام، فقال النبي انه صدقكم. فكلام حاطب مع إقرار الرسول صريح، خلي بالك بقى النكتة العظيمة، صريح في أن مجرد فعل حاطب ليس كفر، لذا قال لم أفعله كفرا ولا ردة عن الدين، ولو كان مجرد فعل حاطب كفرا لما احتاج إلى قوله لم أفعله كفرا، لأن مجرد الفعل كفر، كما أنه لا يصح لمستهزئ بالله أن يقول لم أقوله كفرا، لأن مجرد الاستهزاء كفر. طبعا فعل حاطب خطير، حاطب بقى ما قفلش معبر مثلا، ولا قال مثلا أننا ولا بينهم مثلا معاهدة، ولا خاف أن هو مصر تتورط، لا ده حاطب كاتب أن النبي جاي لكم صلى الله عليه وسلم، والنبي بكتم، ولولا الوحي حصل ما حصل. ولهذا عمر على طول ايه ماذا قال عمر؟ ايه اضرب عنق هذا المنافق. وطبعا على الله طلع عقوب بدر ما تنفعش في الكفر، ولن يكون منهم كفر ان شاء الله. يبقى هذا حرام، هذا لا يجوز، ده اذا كان بغير ايه، يبقى اللي فعله حاطب لا يجوز بدليل. حاطب لم يكفر أيضا بدليل، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواد وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول ومن يفعله منكم فقد ضل ولا فقد كفر سواء السبيل. اللي يفعله كده ضال، اللي يفعله هذا إيه ضال. طيب وأيضا في كلام حاطب بن أبي بلتعة إبانة للضابط الكفري، إذ قال ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. طيب ولهذا الإمام الشافعي صرح بأن حاطب لم يكفر، مع أن فعله إعانة قوية الكفار أمام جيش الإسلام. قيل الشافعي أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم، هل يحل ذلك، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالاة المشركين؟ أظن سؤال إيه صميم، في الصميم، سؤال في الصميم. إحنا دايما بنقول دايما الزبد فين؟ في الآخر. الله يعيننا وإياكم، والله أنا ما نمت لساعتين ونص، بس يعني أسأل الله الإعانة. شوف الشافعي بيقول إيه سؤاله، أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالاة المشركين؟ الأول دي معاونة ولا مش معاونة؟ قال الشافعي رحمه الله مالش بقى، هؤلاء يا سيدي عباد طاغوت، دول عندهم الحاكم كذا يبقى يخرج على الحاكم و... لا اسمع بقى الشافعي يا سيدي، اسمع الشافعي يا سيدي، يا سيدي اسمع الشافعي. قال الشافعي رحمه الله لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر، وليس الدلالة على عورة المسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه من العدو يعني غرة فليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. فقلت للشافعي أقلت هذا خبرا أو قياسا؟ قال قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب. فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه، ساق خبر حاطب. ثم قال الشافعي رحمه الله في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، واحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله فيه بأنه لم يقتله، وحكم رسول الله فيه بأنه لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر رسول الله مبين في عظمته لجميع الآدميين بعده. فإذا كان من خابر المشركين بأمر الرسول هو أعظم من كل والي يأتي بعد الرسول، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله ورسول الله يريد غرتهم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبول فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثلما قبل منه أو أن يقبل منه يعني الوالي مثلما قبل من حاطب. قيل للشافعي أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. الرسول شهد برضه استدرك كويس إنما اللي بعده ده هنعرف هو صدق إزاي. فيقال له قد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كذبون وحقن دماءهم بالظاهر. فلو كان حكم النبي في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم. يا الله يا سلام يا أخواني العلم ده نور. يعني هو بيقوله بقى الاستدراك بيقوله إنه تم جايز ده لأنه النبي عالم صدق حاطب أما من بعد النبي ما يعلم صدق من فعل هذا يبقى يقتل. قال له طيب النبي عالم صدق حاطب ولا هذا يقتل. قال له طب وعالم كذب المنافقين فلماذا لم يقتله بل بنى أمرهم على الظاهر. ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى الله عز وجل منهم السرائر ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من عيلة لأهل الجاهلية. وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أرض به خاصا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيما يجعل له سنة أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله عز وجل. فكيف يقال بعد ذلك بأن أي إعانة تول أو هي كفر بإجماع؟ هذا الشافعي ينقض هذا الإجماع لو يعني وجد بصراحة ووضوح. طيب بنقول إيه ما نجيب القرطبي في تفسيره؟ ما هو سيدي ده حافظ القرطبي. تعال يا سيدي شوف القرطبي. فإن القرطبي قد صرح بوضوح أن من كثر اطلاعه الكفار على عورات المسلمين لا يكفر إذا كان اعتقاده سليما ودافعه أمرا دنيويا. وكيل قابض آخد أصل ابنه هيستفيد أصل جده هيعمل أصل كذا. مع أن هذه إعانة قوية الكفار. قال رحمه الله من كثر تطلعه كثورا يا سيدي من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليه ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقدوه على ذلك سليم كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينوي الردة عن الدين. القرطبي قال في التفسير 18 على 52 يا سلام ألا يعني الجاسوس ده إبه إلى إما الأربعة إن أئمة المذهب أبا حنيفة ومالك والشافعية وأحمد لا يرون كفر الجاسوس الذي يفشي سر المسلمين إلى الكفار. وهذا ما اختاره ابن تيمية وابن القيم. قال ابن القيم ثبت أن حاطب يا شوف سبحان الله يا إخوان والله يا إخوان أنا أظن أن حاطب ما كان ليفعل هذا إلا أن الله سبحانه شاء أن يقع هذا لنتعلم. ما احنا ضعاف احنا ضعاف مساكين إذا ما كانش عندنا هذه الأدلة الواضحة ديت ومن كلام علمائنا وإمتنا. لا قلنا الشيخ فلان ولا قلنا الشيخ علان بين الشافعي والقرطبي وغير هؤلاء وابن حزم والأئمة الأربعة وهذا ما اختاره. قال ابن القيم ثبت أن حاطب نبي بلتع لما حبس أو لما جس عليه سأله عمر ضرب عنقه فلم يمكنه سأل النبي عن نضر عنق فلم يمكنه. وقال ما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقد تقدم حكم المسألة مستوفى. طيب احنا قلنا ده الأولى. طبعا الفوزان بيقول من يعين ال طب نجيب العثيمين نجيب الشنقيطي وما يتولاهم منكم فإنه منهم. ويفهم من ظاهر الآيات أن من تولى الكفار عامدا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم، رغبة فيهم في من عندهم من دين، فلم يجعل التكفير مطلقا بل قرار بأمر قلبي أو اعتقادي. طيب العثيمين بيقول في الآية برضو ذكر أن نصرته من كبائر الذنوب كقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ثم قال المهم على كل حال من هنا تعرف أن كلمة المولاة التي نهى الله عنها هي مولاته بالمناصرة والمعانة مما يعود عنهم بالنفع، فهذا حرام. لكن قلت لكم إلا إذا عوانهم ونصرهم على من هو أشد إذاء للمسلمين منهم فهذا لا بأس به، إذا عوانهم ونصرهم على من هو أشد إذاء للمسلمين منهم فهذا لا بأس به. يعني معنى كلام الشيخ عاونهم ونصرهم على من هو أشد إذاء للمسلمين منهم، يعني هم مع المسلمين فعاون كفار ليرد إذاءه، زي مثلا ما يحصل من حاكم هيعتدي على بلد ومش قادرين نرد فجبنا قوات أجنبية عشان هذا، فعاون هذه القوات عشان تقضي ترجع هذا المسلم المؤذي عن مسلمين آخرين. تمام قال الشيخ فهذا لا بأس به. طيب الفوزان قال من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه، ومختار غير مكره، مختار غير مكره مش مكره غير مختار، مع بغضه لدين الكفار وعدم رضا عنه، فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر، ولولا أنه يبغض دينهم ولا يحبهم لحكم عليه بالكفر، فهو على خطر شديد. وقال أيضا التولي على قسمين، الأول توليهم من أجل دينهم هذا كفر مخرج، اثنين توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغض دينهم هذا محرم وليس إيه وليس بالكفر. كلام كثير في هذا الباب. طيب الحاجة التالية في التعامل مع الكفار المعاملة المحرمة، وهي المولاة إليه المحرمة، وهي المولاة المحرمة اللي يبقى ايه يعيد عليهم في اعيادهم، يبيع لهم شيئا، يريد مالا وكذا، اي شيء من هذه الاشياء التي يمكن ان تكون محرمه فيقع التعاون معهم على هذا. الثالث هذه اختلف العلماء. نعم على مين؟ على المسلمين. اللي ياخدها يعني بكافر ولا ايه؟ لا ما يبقاش كافر. لا اذا كنت تاخد لفتح قلب الاسلام تاخد وتدعو الاسلام هذا ما تؤلف قلبه على الاسلام نعم، والا فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من المشركين، قبل منهم واهدى اليه، والبخاري بواب ايضا على هذا. طيب الثالثة المعاملة الجائزة، وهي المعاملة الحسنة غير الحربيين، والأصل في هذا الباب لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، ومنه الزواج من الكتابيات وأكل ذبائح الكتاب. فالنصارى معنا لا يجوز ظلمهم ولا اعتداء عليهم ولا التعرض لهم بأذى ولا الظلم لهم ولا إلى آخره، هذا باب مصون، ولن يجد النصارى قوما يراعون الله فيه مثل مال المسلمين. لكن الولاء والبراء والاعتقاد والأحكام هذا أمر إيه؟ هذا أمر آخر. يعني يبقى إحنا فرقنا الآن في هذه الأشياء إيه كلها، يبقى فيه تولي وده مكفر إذا كان المراد إن هو ينصره من أجل دينه، عندنا مولاة محرمة، عندنا إيه معاملة جائزة، عندنا معاملة جائزة. طيب يا إخوان عشان إيه الوقت. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعون الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر بالخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، فهو إيه كافر. اللي بيظن أنه لا يلزمه شريعة محمد زي الطرق الصوفية، بعضهم يقول لك أنا لا أنا لي شريعة، أنا لي طريقة ولست من زمن بطريقة محمد بن عبد الله، إنما أنا لي طريقة خاصة. ولهذا يكثر عند الشيء الصوفية أن كل شيخ له إيه طريقة. قال ابن حزم ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل، وقالوا من بلغ الغاية من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباحوا بهذا نساء غيرهم، وقالوا بأننا نرى الله ونكلمه وكل ما قذف في قلوبنا فهو حق. خد بالك. وابن تيمية قال عن هذه الطائفة من هؤلاء من يحتج بقول واعبد ربك حتى تأتيك اليقين، ويقول معناه اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل ذلك سقطت العبادة. يبقى هو قال هنا يبقى هو ظن أنه يخرج عن شريعة محمد، اللي يظن ذلك يبقى هذا كافر. واحتجوا على كده يقول لك إيه، زي ما الخضر خرج عن شريعة موسى، وهذا طبعا مردود عليه، واخد بالك، مردود عليه إنه أصلا إيه، أن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل ولم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن يلزم الخضر اتباع، لأن النبي أرسل الناس كله، إنما النبي محمد، لكن النبي موسى وغيره كان الواحد يرسل إلى قوم خاص، ولهذا حديث جابر في الصحيحين ها وبعثت إلى الناس كافة، كان النبي يرسل قوم خاصة ووصلت إلى الناس كافة. طيب برضو اثنين، أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك تمام، يبقى ما خرجش الحاجة، ما حاجة محرم، لكن انت الآن بتقول لا ده أنا بصل إلى دركة لا صلاة ولا صوم ولا عبادة ولا أي شيء. ثم إن ما فعله الخضر كان بوحي، واللي انت الآن بتخرج بيه عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم خلاف الوحي وتكذيب بالوحي. العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ايه انت سرحت، ما انا بقول الله اي نعم، الإعراض عن دين الله تعالى، ده انت بقى سكت على مضض يا احمد. العاشر يا احمد، محدش عارف، يمكن ده اخر ليله في حياتك يا احمد، محدش عارف. الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. والإعراض الكفري يتضمن أقساما، الإعراض اللي يقصده الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتضمن أقساما. واحد، الإعراض بأن لا يصدق ولا يكذبه، يعني لا يصدق الشرع ولا يكذب الشرع، هذا كافر ولا مسلم؟ سافتين ليه؟ كافر، لا أنا بكذب محمد صلى الله عليه وسلم ولا أنا هذا كفر والعياذ بالله. اثنين، الإعراض عن أصل الدين بالكلية، عن أصل الإيمان فلم يدخل في الإسلام أصلا، هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا كفر. يبقى إذن إما يكون إعراض بحيث أنه يصدق ولا يكذب، أو يكون إعراض عن دين الإسلام بالإيه؟ بالكليات. والإعراض اللي احنا برضو ذكرناه في مسألة النواقض، إن يعرض عن التعلم والمعرفة مع وصول الحق إليه، فإن كان في الشرك الأكبر يبقى هذا الإعراض يلزم منه الخروج من ملة الإسلام، وقلنا له هذا الذبح حرام شرك وكذا، فأعرض ولم يتعلم فهذا يخرج من ملة الإيه؟ من ملة الإسلام. ويدخل في هذا على ما رجحناه أيضا كثيرا أيضا الإعراض عن العمل عمل الجوارح كلية، فلم يعمل فلم تتحرك جارحته بعمل، فهذا أيضا من الإيه؟ من الإعراض. قال المصنف ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف. تفعل هذا نواقض، هذه النواقض بقى هازل لا يعتبر، جاد من باب أولى، خائف من دنيا وكذا برضو من باب أولى، إلا المكر. فاستثناء المكره دل على أن غيره غير معذور، ومؤاخذ بما يقول ويفعل، وكلها المكره فقط. قال تعالى إلا من يكره قلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. لكن خايف من المشركين إن هم يأخذوا مني دنيا، يأخذوا مني كذا، فكفرت بالله، سببت الله رسوله، سببت الصنم، قلت لهم أنتوا أفضل ناس وصححت مذهبهم طمعا فيما عندهم. وكلها، كل النواقض العشرة من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. ما في بعد إبراهيم يا أخوان عليه السلام؟ اوعى تقول بقى أنا طالب علم وفاهم الكلام ده يا أخواني. ما في بعد إبراهيم عليه السلام الذي قال وخشي على نفسي الشرك وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام؟ ده إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم إيه؟ حنيفا وما كان من المشركين. بل طلب زيادة الإيمان لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. رب أرني كيف تحيي الموتى. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير. لم يكن شاكا. الدليل يا شيخ قول النبي في الصحيح أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. قال هو أنت ممكن تشك رسول الله؟ لا، ولكن المعنى إذا كان من المحال في محال أن تشكوا في طرفة عين فاعلموا أنه يمكن ولا يمكن في إبراهيم. فهذا من باب قطع الطمع في شك في إبراهيم، لا أن النبي يمكن أن يشك. قال ألم تؤمن؟ قال بالا ولكن ليطمئن قلب. طب بالله عليك، احنا خدنا خمس رسائل. الرسالة الأولى ازددنا يقينا، جات الثانية زادت ولا نقصت ولا سوت؟ الشيخ محمد قالك يا شيخ دي رسالة الموسم. لا لا لا، دي بتاعت ابن تيمية، دي رسالة الموسم. فرح الشيخ حسن قال له لا، خلي بالك كل لهيجة تقول دي رسالة الموسم. ها؟ وكل رسالة هي رسالة الموسم، لأن الحقيقة هي إيه؟ هي زيادة في رتب اليقين. ولهذا أخواني إحنا بنستشفي بنستقوى بإيه؟ بهذه الرسائل المتيعة. يعني ممكن الواحد يكون من أضعف ما يكون، يمكن لو قاعد في البيت دلوقتي كان نام طول النهار، ولكن سبحان الله غذاء عظيم. فشيخ الإسلام أضاف رتبة في الهداية ووضع لك نواقض احضرها وخف على نفسك واحذر أن تتلبس بشيء منها وكن حريصا على دينك. لست بأفضل من إبراهيم، ولهذا قال إبراهيم التيمي من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على إيه؟ على نفسه. أسأل الله بمنه وكرمه عظيم فضله أن يجعل كل هذه الرسائل في ميزان حسنتنا وحسنتكم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لأمي وأن يجعل كل هذا في ميزان حسنتها، وأن يرحم آباءكم وأمهاتكم الأحياء والأموات، وأن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى عند رب البريات، وأن يزيدنا وإياكم من البصيرة في الدين والفقه فيه والعلم فيه ما يعطي من ذلك أوفر ما يعطي عبدا من عباده، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه إلى أن نلقاه وهو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تسيبني احسن بني ايه طيب عليك.